بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث في مجموعة من الفروع المرتبطة بالسعي، وقد كان آخر ما تعرضنا إلى اعتبار الموالاة بين الأشواط وعدم اعتبارها. وقد ذكر المصنف أن أحسن ما يمكن الاستناد إليه في عدم اعتبار الموالاة دليلين قدم ذكرهما، ثم ناقش المصنف في الدليلين اللذين يمكن الاستناد لهما في عدم اعتبار الموالاة، وقد كانت النتيجة التي وصل لها المصنف اعتبار الموالاة في الجملة، بمعنى مراعاة الهيئة الاتصالية بين أشواط الساعي من خلال التتابع الذي لا يوجب انتفاء صورة السعي عرفان في الخارج. يقع الكلام الآن في أنه هل يعتبر في السعي أن يكون بالسير على القدمين، أم يجوز في السعي أن يكون الساعي راكبا؟ وبعبارة أخرى، هل يشترط أن يكون الساعي ساعيا على قدميه فلا يصح السعي منه راكبا، أم أنه لا يشترط في السعي أن يكون ماشيا بل يصح منه أن يسعى راكبا؟ ذكر المصنف أنه لا يعتبر المشي في صحة السعي، فلا يشترط فيه أن يكون الساعي ماشيا على قدميه راجلا، بل يصح السعي ماشيا ويصح السعي راكبا. كما يصح السعي ماشيا يصح السعي راكبا أيضا. الكلام: ما هو الوجه الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات عدم اعتبار المشي في صحة السعي وجواز الركوب في السعي؟ الوجه في ذلك هو إطلاقات الأدلة، حيث أن الأدلة في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق، بيان في مقام بيان جميع ما له مدخلية في كل ذلك. عدم بيان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى اعتبار كون السعي مشيا على القدمين أثناء السعي يدل على عدم مانعية الركوب عن صحة السعي، أو عدم تعرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لعدم صحة السعي راكبا يكشف عن الإطلاق الدال على مشروعية وجواز السعي راكبا كالسعي ماشيا على حد سواء. وعليه يكون الدليل تاما في البناء على عدم مانعية الركوب عن صحة السعي كما لا يخفى. إن قيل بعدم ثبوت الإطلاق الدال على مشروعية وجواز السعي راكبا كالسعي ماشيا، بمعنى ما هو دليلكم على مشروعية الركوب أثناء السعي؟ تمسككم بالإطلاق. لو شككنا فقلنا بعدم وجود إطلاق في المقام يمكن الاستناد إليه لإثبات ماذا؟ لإثبات مشروعية الركوب أثناء السعي. لا يوجد عندنا في المقام إطلاق يمكن أن نستند إليه كيما يثبت أن السعي راكبا أن السعي راكبون مشروعون، لا إطلاق في المقام. ماذا تقولون؟ خب، إن قيل بهذا الأمر طبيعي، لماذا تمنعون من ثبوت الإطلاق؟ لأننا نقول بأن الروايات الموجودة ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي ناظرة لبيان جهة أو جهتين، فعندها ماذا سوف يكون المرجع؟ خب، لا يوجد إطلاق. قلت سلمنا بعدم وجود إطلاق في المقام، فإننا أيضا سوف نلتزم بمشروعية الركوب أثناء السعي. لماذا؟ لأننا نقرر أنه بعد فقدان الإطلاق سوف ننتقل إلى الدليل الفقاهتي لفقدان الدليل الاجتهادي. لا يوجد عندنا لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من حكم العقل، يعني لا دليل اجتهادي في المقام يمكن الركون إليه في إثبات مانعية الركوب من صحة الساعي، كما لا دليل اجتهادي في المقام يمكن الاستناد إليه في إثبات مشروعية الركوب أثناء الساعي. فعندها سوف يكون المرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل الفقاهتي، إلى الأصل العملي. سوف نرجع إلى الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل في المقام؟ مقتضى الأصل في المقام هو البراءة عن مانعية الركوب أثناء السعي. لماذا؟ شك في التكليف، لأننا في الحقيقة نشك في أن الركوب أثناء السعي ممنوع محرم لا يجوز، أم أن الركوب أثناء السعي لا إشكال فيه. إذن شك في ماذا؟ شك في التكليف. لما كان شكا في التكليف فقد عرفنا في الأصول أنه مجرى لأصالة البراءة والتأمين، فيكون الدليل الفقاهتي الذي هو أصالة البراءة قاض بعدم شرطية المشي في السعي، أو قاض بعدم مانعية الركوب في السعي، والنتيجة جواز ذلك بلا إشكال. صار واضح؟ ها؟ لو لم يقبل التمسك بأصالة البراءة، بأن قيل له لا يمكن التمسك بأصالة البراءة لأي مانع افترضوا، زين، فعندها يمكن القول بأن لنا دليلا اجتهاديا. لو لاحظتوا كان كل الدليل قبل قليل في إثبات عدم المانعية أو إثبات عدم الشرطية، ها؟ زين، بأن لنا دليلا اجتهاديا يدل على ماذا؟ يدل على عدم اعتبار المشي في الساعي، وهي عبارة عن صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 16 من أبواب الساعي، الصفحة 496، الحديث رقم 2 من المجلد 13. على المشي، على عدم اعتبار الركوب أثناء السعي، على عدم اعتبار المشي أثناء السعي، جواز الركوب أثناء السعي، جواز الركوب أثناء السعي. الرواية حديث رقم 2 صفحة 496، وبإسناده عن معاوية ابن عمار. خب، بإسناده عن معاوية بن عمار محمد بن يعقوب الكليني، خب، عن علي بن إبراهيم، عن أبي علي، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى. طبعا الرواية شيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، أيضا الرواية الثانية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن معاوية ابن عمار. خب، محمد بن يعقوب بن الحسن الطوسي بإسناده عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروى راكبا، قال: لا بأس، والمشي أفضل. دلالتها على المدعى واضحة، فإن نفي البأس عن السعي بين الصفا والمروى راكبا دليل على المشروعية والجواز، فيثبت المطلوب ويثبت عدم اعتبار المشي. إنما يجوز الركوب كما يجوز المشي. نعم، قد نصت المعتبرة أو الصحيحة على أمر آخر، وهو أن المشي أفضل من الركوب، وأن الركوب خلاف الأفضلية. أيضا عندنا يمكن الاستناد إلى الرواية الأولى وهي صحيحة الحلبي في نفس الباب نفس الصفحة. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح أعلائي جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة يعني راكبة، قال نعم وعلى المحمل. خب نعم يعني الإمام أجاب، قال نعم يعني نعم يجوز السعي راكبا على الدابة، بعد وعلى المحمل ويجوز السعي راكبا في المحمل أيضا، خب أو على المحمل. فيستفاد من ذلك أيضا، يستفاد من ذلك أيضا مشروعية الركوب على كالمش. نعم لا لم تشتمل رواية الحلبي على أفضلية المشي على الركوب، بعكس صحيحة معاوية بن عمار فإنها قد اشتملت على أفضلية المشي على الركوب، ولا يضر هذا، يعني لا يوجب تنافيا لأن صحيحة الحلبي لم تتعرض للنفي، يعني نفي الأفضلية، سكتت لم تبين أن الركوب أفضل أو المشي أفضل، تعرضت فقط لبيان مشروعية الركوب كمشروعية المشي. وأما صحيحة اللهوها معاوية بن عمار اشتملت كما قلت على حكمين، على مشروعية المشي وعلى أفضلية الركوب المشي على الركوب، على مشروعية الركوب وعلى أفضلية المشي على الركوب. إن شاء الله واضح كلامي، ها واضح زين. يقع الكلام بعد ذلك في بيان كيفية السعي. ذكر المصنف أنه يعتبر في السعي أن يكون من خلال الطريق المتعارف المعروف للسعي، بمعنى منطقة السعي. هناك طريق متعارف خب محدد ومعروف تاريخيا هذا الطريق، فبالتالي يكون السعي من خلاله. أما أن يسعى الإنسان بين الصفا والمروة خب يعمد إلى الابتداء في السعي من الصفا فيدخل إلى البيت ويخرج منه إلى المروة خلاف الطريق المتعارف. كيف؟ لنفترض هذا المسعى، طيب يبدأ من هنا يخرج الآن خارج الصفا، طيب ويدور في صحن البيت الحرام إلى أن يصل إلى المروة فيدخل من جديد في المروة، هذا خلاف الطريق المتعارف. الطريق المتعارف أن هذا الصفا وهذا المروة، فيمشي في الطريق المتعارف من الصفا إلى المروة من المروة إلى الصفا، يعني أن يكون سعيه في المسعى المعروف والمألوف عند الناس، ولا يتخذ طريقا آخر فيمضي من اليمين أو من اليسار. المطلوب من أن يمشي الساعي في الطريق المتعارف المحدد للسعي بين الصفا والمروة، هذا هو المطلوب. لقائل أن يقول ما هو الوجه في ذلك؟ أليس المعتبر يا شيخ عبد الخالق أن يكون السعي ما بين الجبلين؟ فإذا انطبق عنوان السعي بين الجبلين سواء في المسعى المتعارف أم كان بالخروج ولو عن طريق الأطراف، بالنتيجة ما دام يصدق عرفا أنه بين الجبلين وإن لم يكن في الطريق المتعارف، أي بير في ذلك؟ أي مشكلة في ذلك؟ قلت الوجه في اشتراط أن يكون السعي في الطريق المتعارف المألوف المعروف المتداول بين الناس هو أن الأدلة التي تضمنت اعتبار الطواف بين السعي بين الصفا والمروة الأدلة منصرفة إلى ماذا؟ إلى هذه الطريقة أو هذا الأمر، يعني قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يطوف بهما من خلال ماذا؟ بأي كيفية كانت وبأي طريقة تحققت؟ أم يطوف بهما من خلال الطريق المتعارف المألوف والمتداول؟ صحيح والثاني، يطوف بهما من خلال الطريق المتعارف المألوف والمتداول، يعني ينصرف التعبير بكلمة يطوف إلى الطريق المتعارف في عملية السعي بين الصفا والمروة، وبالتالي يتحقق الغرض في المقام. صار واضح؟ ها روشان؟ خب عندك شيء؟
جميل.
عندنا دعوة أو في كلامك دعوة. دعوة الأولى، احنا نسلم أن يتطوف بهما في المقام انعقاد للظهور في الإطلاق. أنا سلم يا الظهور منعقد في الإطلاق. طيب، لكن قرأنا في الأصول أن الظهور حتى يكون حجة لا بد أن لا يوجد في البين مانع. يعني إحنا لازم نفرق بين مطلبين كما قرأنا في الأصول، بين انعقاد الظهور وبين حجية الظهور. صحيح؟ هذه اللولة زين. إحنا الآن مسلمين بأن الظهور قد انعقد. الكلام هل هو حجة أو لا؟ ندعي عدم حجيته. لماذا؟ لأن أحد موانع الحجية حصول الانصراف. فإذا كان الذهن الذي ألقي إليه اللفظ ينصرف إلى أن المقصود بهذه الكيفية، هذا مانع. وبعبارة أوضح، عندما قال الشارع المقدس فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فألقي الكلام إلى المكلف، هل أن السامعين يألفون أن يكون بالطريقة التي ذكرت هذا الصفا وهذا المروة، فيبدأ من الصفا ويخرج إلى صحن الحرام، ثم بعد ذلك يأتي فيدخل من طرف المروة ويخرج بعد ذلك من المروة إلى صحن البيت الحرام قريب الكعبة المعظمة، ثم يأتي بعد ذلك ناحية الصفا، هل هذا من المألوف الذي يتبادر إلى الذهن من تعبيرنا يتطوف بهما، أم أن التعبير الإلهي يتطوف بهما المتبادر إلى الأذهان أو المنصرف إلى الأذهان، وعبارة عن المسعى الذي كان معروفا ومألوفا عند العرب حتى قبل الإسلام؟ طبيعي إذا قلنا بوجود انصراف أو بوجود تبادر في المقام إلى الطريق المتعارف كان ذلك مانعا من حجية الإطلاق، وبالتالي سوف يكون الشارع المقدس لم يعمل إلى تحديد الكيفية التي يقع السعي بها اعتمادا على أن هناك ارتكازا ذهنيا موجودا عند الناس كاشف أو مألوف لمنطقة المسعى فيقع السعي فيها. صار واضح؟ بفرما تفضل.
صار واضح، ولكن كأن فيها حين قسمين، قسم أن هذا الخروج لا يسمى أن يتطوف بهما فخارج تخصصا.
طيب،
قسم ثاني أن يسمى أنه طائف بهما، ولكن ما اعتادوا أن يطوفوا من هذه الجهة، مثلا المسعى هذا العشر خمسة أمتار والجبلين 15 متر، ترى يخرج عن أن يكون عن مسمى أنه يتطوف بهما، وهذا خارج كلام المحفوظ وما يشمل الإطلاق أصلا في القسم الثاني. هلا لا يسعى في هذه الخمسة أمتار، ولكن يصدق عليه أنه يتطوف بهما في الخمسة الثانية، مثلا كان الجبلين أبوهم 10 أمتار أو 15، فالسعي سيكون بهما، هو يتطوف بهما ولكن ليس في هذا المكان المال.
خلصتم؟ خب الأمر الأولي تعبيركم خارج تخصصان عن محل البحث، بعد ما له معنى نتكلم فيه. خب احنا بنسلم بالأمر الثاني، أنا حتى بعد ما لا معنى أناقش في الأمر الأول ما دام هو خارج عن حريم البحث بكلامكم عادل لولا كلامنا في الثاني زين تقررون بأنه في الثاني ينطبق عليه أنه يطوف بهما. طيب سلمنا بأنه ينطبق عليه أنه يطوف بهما، ما هو المانع من ترتيب آثار الطواف عليهما يعني السعي مقصودي؟ ما هو المانع؟ إما أن تقولون بأن هناك انعقادا عرفيا لا أقل عقلائيا موجود في ذلك العصر، والشارع المقدس قد أمضى ذلك المتفاهم العرفي أو العقلائي في أن السعي لا بد أن يكون في هذه المنطقة، فيكون هذا الإمضاء من الشارع المقدس بمثابة التحديد لمنطقة المسعى طولا وعرضا، صار واضح؟ وعليه لن يطلق على السعي خارج هذه المنطقة عنوان السعي أساسا، ولهذا لا يوجد عندنا فردان بتعبيركم، واحد داخل في المحل البحث واحد خارج تخصصا، هو شيء واحد. إما أن هذه منطقة مسعى أو ليست منطقة مسعى، لأن المفروض أن هذا التحديد بالناجم من الانصراف الكاشف عن وجود متفاهم عرفي في المقام، هذا عن ماذا يدلل؟ يدلل على تحديد منطقة المسعى بالعرض كما هي محددة بالطول، ومع تحديدها عرضا يثبت المطلوب. بل لو قلتم بأن هذا الانصراف لا يمكن أن نعول عليه لأنه ناجم من غلبة الوجود لا من كثرة الاستعمال، أن المسعى ما كان بهذه الكيفية في هذا المقدار، يمكن ذاك الوقت واحد يناقش إياكم هل أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا يمنع من انعقاد الإطلاق، أو أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود كالانصراف الناشئ من غلبة الاستعمال يمنع من انعقاد الإطلاق؟ أبحث آخر بس فإشكالكم في غير محل علي. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، وبناء عليه النتيجة إن السعي بين الصفا والمروة لا بد أن يكون في الطريق المتعارف، فلا يسلك الإنسان طريقا متعارفا أو طريقا عفوا غير متعارف، هذا أولا. اثنين، هل يعتبر أن يكون السعي بخط مستقيم أو يجوز السعي بين الصفا والمروة في الطريق المتعارف ولو بطريق متعرج؟ نقول يجوز أن يسعى ولو كان ذلك بنحو الطريق المتعرج، صار واضح؟ هذا يجرنا إلى المسألة الحديثة الآن بعد توسعة منطقة المسعى. نعرف هذا مثلا الجبل الصفا، هذا المروة، فكان السعي ما بينهما وكانت منطقة محددة في عملية المسعى. الآن بعدما حصلت عملية التوسعة فمد المسعى على اليمين، فعوضا عن أن كان المسعى مثلا 10 أمتار عرضا أصبح المسعى الآن لنفترض 20 مترا عرضا أو 30 مترا في العرض. بعد امتداد المسعى بهذه الكيفية ما هو حكم السعي حينئذ في المنطقة الجديدة؟ هذا وظيفة بجاوب واحد والجواب الثاني عليكم. هنا عندنا احتمال، احتمال الأول أن نقول بامتداد جبل الصفا وامتداد جبل المروة. خب في المروة قطعي عند الاحتمال، يعني قضية امتداد المروة تقريبا مسلم لا كلام عندنا فيه ولم أجد من ناقش في ذلك، والكلام كل في امتداد الصفا. طيب بناء على الالتزام بوجود الامتداد، يعني الصفا عريض، ها هستي وياي انت، يعني المروة عريض زين، فما دام الصفا عريض والمروة عريض لا زال السعي بين الصفا والمروة فلا يضر ذلك بصحة السعي. خب الكلام لو لم يكن هناك امتداد، لم يكن هناك امتداد للصفا، لأنه ورد عندنا في التاريخ وورد لعله هكذا يعبرون إن الصفا أنف من أبي قبيس، تدريخ أبو قبيس ويشو؟ أبو قبيس هو الجبل الأم، واصطفى أنف من أبي قبيس، يعني لو افترضنا هذا أبو قبيس كان مصطفى بهذه الكيفية، أنف من أبي قبيس. فإذا بنينا على أن الصفا أنف من أبي قبيس، وبالتالي شككنا، مو بعد أحرزنا، وبدأ أحرزنا كلام، شككنا في وجود امتداد للصفا من عدمه، ما هو حكم السعي الآن في المنطقة الجديدة وكيف يكون السعي؟ هذه هي الوظيفة. وضحت؟ ها؟ احنا نبغى بعد، المفروض الان انتم تقدمتوا للامام، صار فتره اللي مضت زين، لنا الان قريب شهرين، في الفتره الماضيه قلنا لكم بس ابحثوا عن كذا، بس الفتاوى، الان طوروا شوي، تقدموا شوي للامام. جيد، اسالوا دائما، انا اركز هذه الامور اللي تطرح، طرحوها مثال للسؤال، مثال للاستفسار، يا الزملاء يا الاصدقاء يا الاساتذه، اي محلول، بالعكس اسالوا، حتى أنا أسألوني مستعد أجاوب، بس برا الدرس مو في الدرس، برا الدرس أسألوني مستعد أجاوب على أي حال. إذن هذا من المطالب المهمة. إلى هنا انتهى الحديث لهذا الفرع. فرع آخر يتعرض إليه المصنف في المقام، وهو عبارة عن التالي. لازمنا قبل قليل كنا نتحدث عن كيفية السعي بلحاظ منطقة المسعى، يعني حدود المسعى، الآن أيضا نتحدث عن كيفية السعي بلحاظ طريقة السعي. ولذلك أقول، هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بطريق القهقرة، يعني بالرجوع إلى الخلف، خرج من الصفا قاصدا المروة، فعوضا عن أن يستقبل المروة بصدره يا سيد، يستقبل المروة بظهره فيرجع القهقرة، خرج من المروة قاصدا الصفا، فعوضا عن أن يستقبل الصفا بصدره يستقبل الصفا بظهره فيرجع القهقرة. هل يجوز أن يكون سعيه بهذه الكيفية فيقوم بأداء السعي بهذه الطريقة أو لا؟ يعني يطلع من الصفا، يعطي الصفا، عوضا عن أن يعطي الصفا وجهه متوجها إلى المروة يسير بالخلف، يخرج من المروة عوضا عن أن يعطي الصفا وجهه زين ظهره إلى المروة وصدره للصفا يسير بالخلف. هل يجوز أن يكون الأمر بهذه الكيفية أو لا يجوز؟ في مقام الإجابة نقول لا يجوز أن يكون السعي بطريقة القهقرة بالصورة التي بينا. لماذا؟ لأن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، التطوف بين الصفا والمروة إنما يكون بالطريقة المعروفة المألوفة. كيف؟ أن يسير الإنسان إلى الأمام ولا يكون سيره إلى الخلف، مع التفات الإنسان بوجهه يمينا أو يسارا، بمعنى يكون مقدم بدنه مواجها للصفا أو مواجها للمروة، التفاته يمينا أو يسارا لا ينفي انطباق عنوان كونه مستقبلا الصفا أو المروة بمقدم بدنه، وبالتالي لا يضر ذلك بصحة السعي. ليش؟ لأنه لا يوجد في المقام دليل يمنع من الالتفات يمينا أو يسارا، خصوصا وأن ما يتصور من مانع كالانصراف مثلا أو ما شابه، قل له لا يوجد في المقام انصراف يدل على المنع عن الالتفات يمينا أو يسارا، وبالتالي مع عدم وجود ما يمنع سوف يكون التمسك بالإطلاق الباقي على حاله، والذي يدل على عدم مانعية شيء من ذلك فيثبت المطلوب. من الآن كلامي واضح؟ أيضا من الفروع المعتبرة في السعي ذكر المصنف، هل يجوز لمن طاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتي الطواف اليوم أن يؤخر السعي إلى الغد، بمعنى أن يكون بين السعي والطواف فاصلا زمنيا قد يصل إلى يوم كامل مثلا، طاف صباح اليوم 7 أشواط، صلى ركعتي الطواف، بعد ذلك سعى بين الصفا والمروة غدا، هل يجوز له أن يعمد إلى تأخير السعي إلى غد فيسعى يوم غد بين الصفا والمروة، أم أنه لا يجوز له التأخير؟ خب، هذا جانب. جانب آخر، إذا قلنا بجواز التأخير فما هو المقدار الذي يجوز التأخير فيه؟ هل أن التأخير الجائز ينحصر في جواز التأخير من الصباح إلى الليل مثلا، أو من الليل إلى الصباح فلا يجوز التأخير أكثر من هذا المقدار، أو لا يوجد عندنا تحديد إلى جواز التأخير فيجوز التأخير من دون تحديد بمقدار؟ أما عدم جواز التأخير إلى يوم الغد بأن يؤدي السعي في يوم ويؤدي الطواف في يوم ويؤدي السعي في يوم آخر، فلا يجوز هذا التأخير بمقتضى صحيحة العلاء بن رزين الواردة عن أحد الإمامين الباقرين عليهما أفضل الصلاة والسلام، واردة في الباب 60 من أبواب الطواف، حديث رقم 3. مجلد 13، صفحة 411. محمد بن يعقوب كليني عن علي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين قال سألته، رواية مرددة بين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، عن رجل طاف بالبيت فأعيا، تعب يعني، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال لا. فيستفاد من ذلك عدم جواز التأخير، هذا جانب. يعني بعبارة أدق، قول الإمام عليه السلام لا نهي، وقد تقرر في الأصول أن النهي دال إما على الفساد أو على الحرمة أو المانعية، والمستفاد حينئذ هو عدم جواز تأخير السعي بين الصفا والمروة من يوم إلى يوم آخر، وحتى لو كان ذلك لعذر ناشئ مثلا من التعب الحاصل عند الإنسان. ده الجانب الأول. انجي بعد ذلك إلى الجانب الثاني، وهو هل يجوز تأخير السعي من النهار إلى الليل أو من الليل إلى النهار أم لا يجوز؟ خب، في مقام الإجابة نقول يجوز تأخير السعي بين الصفا والمروة من النهار إلى الليل، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ في المقام لا يوجد عندنا دليل اجتهادي يمكن الاستناد إليه، بمعنى لا نص قرآني لا نص معصومي، ليس في البين إجماع أو سيرة عقلاء، بالتالي نشك أساسا في جواز تأخير السعي بين الصفا والمروة إلى الليل. هذا من موارد الشك في ماذا؟ في التكليف، فيكون مجرى لماذا؟ لأصالة البراءة. طيب، لا يوجد دليل اجتهادي خاص، لا يوجد أطلاق في الدليل الاجتهادي، فعندها سوف نعمد إلى الرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقضي بهذا المعنى. لكن يوجد في المقام إطلاق لدليل اجتهادي يمكن أن نستند إليه، ما هو هذا الإطلاق؟ الإطلاق عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب 60 من أبواب الطواف، الحديث الثاني، طبعا نقرأ من الوسائل المجلد 13 ها الطبع الحديد الحديد الثاني صفحة 411. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال نعم. أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال نعم. هذه الرواية مطلقة، مقتضى الإطلاق عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة، يؤخر الطواف بين الصفا والمروة من النهار إلى الليل، أو من اليوم إلى يوم غد، أو من اليوم إلى مدة أسبوع. هذا كل إطلاق يتحمل تعبير السائل وجواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا هذا الإطلاق يقضي بجواز التأخير للسعي من يوم إلى يوم غد. ونصت أن السعي، بينما عندنا الرواية السابقة وهي صحيحة علاء بن رزين زين، نصت على ماذا؟ نصت على المنع من تأخير السعي من يوم إلى يوم غد، فنصت أن السعي لا يؤخر من اليوم إلى يوم الغد. إذن في البين نوع تعارض بين الصحيح الذي دل على عدم جواز التأخير من اليوم إلى يوم غد، وبين الصحيح الذي دل على جواز التأخير مع الإعياء مطلقا. فعندها نعمد إلى التوفيق والجمع العرفي بين الروايتين إن أمكن، وإلا كان المقام من صغريات استقرار المعارضة. زين، في المقام قد يلتزم بالجمع العرفي فيقال نقيد الإطلاق المتصور في صحيحة محمد بن مسلم عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال نعم. فهذه مقتضى الإطلاق عدم الفارق بينهما. نقيد الإطلاق المتصور في صحيحة محمد بن مسلم بصحيحة علاء بن رزين، فيقرر عندها جواز التأخير إنما يكون حال عدم كونه من يوم إلى يوم آخر. فلو كان يسعى في النهار يجوز له التأخير في الليل، يعني بقرينة صحيحة العلاء بن رزين، فإنها تضيق دائرة صحيحة محمد بن مسلم، فلا يلتزم بجواز التأخير مطلقا، وإنما يلتزم بجواز التأخير في خصوص هذا الحال دون البقية فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي؟ واضح زين. بناء على جواز التأخير من النهار إلى الليل، فإن جواز التأخير هل هو جائز مطلقا سواء كان مضطرا نتيجة تعب وإعياء وما شابه أم لم يكن مضطرا؟ خب، جواز التأخير إنما يكون حال الاضطرار، فما لم يكن مضطرا لا يكون حينئذ التأخير جائزا، يعني يكون معلقا على حالة الإعياء والتعب والمرض. ما لم يكن لديه إعياء لا تعب لا مرض لا يكون المورد للبناء على جواز التأخير. قد يقول قائل هكذا، فإذا هل جواز التأخير جائز مطلقا أم أن جواز التأخير معلق على حصول حالة الإعياء والمرض والتعب؟ فما لم يكن مريضا ولا تعبا ولا معيا أو عيا سوف يلتزم بعدم جواز التأخير. هل الجواز مطلق أو الجواز مقيد؟ في مقام الإجابة أقول الصحيح أن جواز التأخير مطلق ليس مقيدا، بما إذا كان هناك عياء وتعب. الأمر غير محدد. لو قال قائل صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على جواز التأخير قد تضمنت الإعياء فيكون بمثابة القيد الذي يمنع من انعقاد إطلاق في المقام، قلت صحيحة محمد بن مسلم. طيب، صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت تشتمل على كلمة الإعياء، إلا أن هذا القيد قد ذكر في كلام السائل ولم يذكر في كلام الإمام عليه السلام، فلا يمكن التمسك به، لأنه لو كان في كلام الإمام قلنا الإمام في مقام البيان للموضوع والحكم والمتعلق من جميع الجهات، بالتالي يمكن التمسك بالمفهوم. أما مع كون الكلام وارد في لسان السائل فلا يرتب عليه أثر. لماذا؟ لأن السائل لربما جاء به يعتقد أن له مدخلية في الجواب مع أنه لا مدخلية له. مثلا لو جاء السائل فسأل الإمام عليه السلام: كنت أصلي صلاة الظهر في المسجد منفردا فشككت بين الثالثة والرابعة. لو لاحظنا نجد أن السائل قد ذكر مجموعة من القيود في سؤاله: أولا الصلاة في المسجد وليست في المنزل، اثنين أن الصلاة فرادى وليست جماعة، ثلاثة أن الصلاة صلاة الظهر وليست العشاء أو العصر. فلو جاء الإمام عليه السلام وأجاب ابني على الأربع وأت بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، هل يمكن القول بأن الإمام بأن هذا الحكم الصادر من الإمام عليه السلام مختص بما إذا كانت الصلاة فرادى في المسجد في صلاة الظهر، يعني ما يشمل إذا كانت الصلاة في صلاة العشاء أو العصر، كانت الصلاة مثلا في المسجد أو في البيت؟ هذه القيود والكلمات التي وردت في لسان السائل ليس لها مفهوم ولا مدخلية في الجواب الصادر عن الإمام عليه السلام، لذا لا يعول على ما قاله السائل في سؤاله. بل لو رفعنا اليد عما ذكرنا وقلنا بأن قيدية الإعياء زين معتبرة في المقام، أجبنا بأن قيدية الإعياء مفهوم للوصف، وقد ذكروا في الأصول أن الوصف لا مفهوم له فلا مجال للالتزام. النتيجة أننا إذا شككنا في أن جواز التأخير معلق على ما إذا كان في البين إعياء أو تعب أم جوازه مطلقا سوف نرجع إلى الأصل، ولا ريب في أن الأصل يقضي بالبراءة عن قيدية أي شيء من هذه القيود فيثبت المطلوب. هذا تمام الكلام في هذا الفرق. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة الزيادة في الأشواط، فأشار أن الزيادة في عدد الأشواط بالنسبة للسعي هل تبطل أو أن الزيادة في عدد الأشواط بالنسبة للسعي لا توجب البطلان. الحديث عن ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله.